آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. تقدم لنا في الآيات قبل هذه قول الله جل وعلا: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. فبين جل وعلا ما توعد به الغاوين الذين أعرضوا عن الصراط المستقيم وعن متابعة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، واتبعوا الشيطان اللعين فأطاعوه في معصية الله. بين جل وعلا ما أعد لهم في قوله: وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. وجرت سنة الله جل وعلا لأنه إذا ذكر عذاب الكافرين المعرضين ذكر ما أعده جل وعلا لأوليائه من عباده الصالحين، ليكون ذلك تحذيرا من سبيل الغواية وترغيبا في طريق الحق واتباعه والأخذ به. قال جل وعلا: إن المتقين في جنات وعيون. المتقين الذين اتقوا، اتقوا ماذا؟ جمهور المفسرين على أنهم اتقوا الشرك، ولا ينافي أن يقعوا في شيء من المعاصي. وقيل اتقوا الشرك والمعاصي، ولكن قول الجمهور هو الأول وهو أرحم جل وعلا بعباده. فمن اتقى الشرك استحق برحمة الله جل وعلا الجنة، كما قال جل وعلا في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إن الذين اتقوا اتقوا الشرك، لم يشركوا بالله شيئا، بل أخلصوا العبادة لله جل وعلا، عبدوا الله وحده ولم يعبدوا معه غيره، فمن عبد الله وعبد معه غيره حبط عمله كله. والله جل وعلا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك مع الله فيه غيره تركه الله جل وعلا وشركه، لأنه غني جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يكون العمل خالصا لوجه الله لكن غير موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا على صاحبه. يقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد يكون العمل على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه ليس خالصا لوجه الله، يعني ظاهره أنه موافق للسنة لكن المرء قصد به غير الله فلا ينفعه، فلا ينفع العمل صاحبه إلا إذا كان خالصا لوجه الله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن المتقين في جنات وعيون، في الدار الآخرة في جنات، والجنات هي البساتين. سميت جنة لأنها لكثرة أشجارها والتفافها تستر ما تحتها. جنات وعيون، عيون تجري في الجنان. وهل لكل عبد جنات ولكل عبد عيون متعددة، أم أنها جنات وعيون لأهل الجنة لكل واحد جنة ولكل واحد عين؟ وهل هذه العيون تختلف عن الأنهار التي قال الله جل وعلا: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى؟ ففيها الأنهار الأربعة تجري بغير أخدود بغير سواقي توضع لها، وإنما تجري حيث ما أراد العبد. في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. ادخلوها، يقال لهم ادخلوها. كلما انتقلوا من مكان في الجنة الى مكان اخر جنة اخرى قيل لهم ادخلوها بسلام آمنين، ادخلوها بسلام سالمين، فيها من الأذى ومن كل شر ومن كل محذور، آمنين من المخاوف. قد يكون المرء سالما في الحال التي هو فيها لكن يتخوف المرض، يتخوف العهاد، يتخوف الموت، يتخوف الجوع والعطش. لا خوف، بل هم مطمئنون آمنون. لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم. ادخلوها بسلام سالمين، ادخلوها بسلام مسلم عليكم من الملائكة، يسلم بعضكم على بعض، يسلم الله جل وعلا عليهم في الجنة. يحتمل كل هذا. آمنين مما تخافون منه، لا خوف في الجنة. وقراءة الجمهور ادخلوها على سبيل الأمر، يقال لهم ادخلوها بسلام آمنين. وقرئ لبعض القراء ادخلوها بضم الهمزة، همزة قطع وفتح الخاء مبني للمجهول، يعني ادخلهم الله جل وعلا اياها. ادخلوها، ادخلوا هذه الجنة، ادخلهم الله جل وعلا اياها بسلام امنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. يكون بين المؤمن والمؤمن شحنة في الدنيا، يكون بين المؤمن والمؤمن مخاصمة، يتعدى بعضهم على بعض في الدنيا فتتوغر الصدور، ويكون بينهم الحسد أو الحقد. يوجد هذا بينهم في الدنيا، فإذا دخلوا الجنة زال كل ما في النفوس من حقد وحسد وبغضة وكراهية. ورد أن المؤمنين إذا جاءوا إلى باب الجنة أوقفوا فيقتص لبعضهم من بعض، ثم تطهر قلوبهم ويزول ما فيها، عند ذلك يؤذن لهم بدخول الجنة فيدخلونها وليس في قلب أحد منهم على الآخر شيئا من الغل او الحقد او الحسد او الكراهية او البغضاء، بل هم كما قال الله جل وعلا ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا في المحبة والمودة والتعالف فيما بينهم، وليس المراد أخوة النسب، إخوانا على سرر متقابلين، على سرر جمع سرير، وهي المجالس الحسنة أو السرر المعروفة، سرر الذهب المكللة بالدر والجوهر النفيس كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما. إخوانا على سرر متقابلين، يقابل بعضهم بعضا، لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض، فسررهم متقابلة فإذا تفرقوا بقيت الوجوه متقابلة حتى ينقطع نظر أحدهم إلى الآخر، فلا يرى بعضهم قفى بعض ولا يتدابرون، وإنما هم كما قال الله جل وعلا متقابلين، يعني ينظر بعضهم إلى وجوه بعض، كل ينظر إلى وجه صاحبه. ورد أن المرأة إذا اشتاق إلى رؤية أخيه المؤمن في الجنة سار به سريره وسار بالآخر سريره حتى يلتقيان، فيسر بعضهم لبعض ويتحدثان بما شاء ثم يرجعان ولا يتدابران، وإنما يرجع السرير وكل واحد وجهه إلى صاحبه بإذن الله جل وعلا. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه هذه الآية نزلت فينا أهل الجنة، وقال رضي الله عنه لعمران ابن طلحة إني لأرجو الله أن أكون أنا وأبوك ممن قال الله جل وعلا فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فهي نزلت في الصحابة وفي من تنطبق عليهم من المؤمنين رضي الله عنهم، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقيل إنها فيما كان بين أفخاذ الصحابة الفخذ قبل الإسلام في حال الجاهلية، كان العدوي لا يهوى الهاشمي والتيمي لا يريد العدوي، فلما أسلموا واجتمعوا على الإسلام رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا ممن قال الله جل وعلا فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل. إخوانا حال كونهم إخوان على سرر متقابلين لا يمسهم فيها، أي في الجنة لا يمسهم فيها نصب، النصب هو التعب، ما يصيب المؤمن من هم ولا نصب، حتى الشوكة يشاكها إلا يكفر الله جل وعلا عنه بها من خطاياه، هذا في الدنيا. وأما في الجنة فلا يمسهم، لا يمسهم فيها نصب، لأنه لا تعب ولا مجهود ولا مشقة ولا أذى، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. هذه بشارة عظيمة، لا تعب فيها وما هم منها بمخرجين، غير منتقلين منها أبدا. قد يكون المؤمن المرء في الدنيا في حال سرور، يتيسر له ما يريد من دنياه وما يهواه وما يميل إليه، لكن إذا تذكر أن هذا الشيء فاني أو أنه هو ميت وتاركه، او ان الفراق حاصل لا محال بينه وبين محب وبين حبيبه، تنغص عيشه ولو كان في حال سرور، تنغص وتكدر. لكن المرأة في سروره في الجنة مطمئن بأن هذا لن يتغير أبدا بل يتجدد. الشباب لا يتأثر، باق على حاله. الصحة كذلك، النعيم في الجنة باقي، الفواكه غير مقطوعة ولا ممنوعة، كل شيء على أحسن حال. يهوى المرء الفاكهة فتتدلى بين يديه فيأخذ منها ما أراد، ويعود الغصن إلى مكانه على ما كان عليه. يهوى لحم طير في الجنة فإذا به في لحظة مقدم له مهيئ للأكل. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مهما حاول المرء أن يتصور نعيم الجنة لا يستطيع، لا يدركه. في منتهى النعيم يتصور شيء من النعيم، لكن هو فوق ما يتصور. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها من الجنة بمخرجين، لا يخرجون بل ينتقلون من حسن إلى أحسن. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. روي في سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجماعة من الصحابة يضحكون، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: أتضحكون؟ ألا تذكرون النار؟ أنا الذي يخشى على نفسه النار ما ينبغي له أن يضحك. فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله جل وعلا قائلا له: لما تقنط عبادي أو كما رؤيا؟ وأوحى الله جل وعلا إليه: نبأ، أخبر يا محمد، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. نبئهم أني أنا الغفور الرحيم، بشرهم بهذه البشارة بأني أنا الغفور الرحيم، وحذرهم أن عذابي هو العذاب الأليم. الله جل وعلا أخذ على نفسه بأن رحمته سبقت غضبه، تفضل منه وإحسان. وجاءت البشارة بالرحمة والمغفرة بمؤكدات أكثر مما جاءت في بيان العذاب. نبئ عبادي أني، أن هذه مؤكدة، أني أنا الضمير الفصل مؤكد، دخول الألف واللام على الغفور الرحيم، ثلاثة مؤكدات: أني أنا الغفور الرحيم. أكد ذلك بإن المؤكدة وبضمير الفصل وبدخول الألف واللام على الصفتين العظيمتين الغفور الرحيم، ونسب المغفرة والرحمة إليه، أني أنا الغفور الرحيم. ثم لئلا يغتر المرء ويترك العمل ويتساهل، ويغلب جانب الرجاء وحصول المغفرة والرحمة فيترك العمل، قال الله جل وعلا: وأن عذابي هو العذاب الأليم، وأن عذابي هو العذاب الأليم، ولم يقل وأني أنا المعذب جل وعلا، قال: وأن عذابي لمن يستحقه. فالمؤكدات بجانب الغفور الرحيم أكثر. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن الله جل وعلا خلق 100 رحمة، فأنزل رحمة واحدة في الدنيا وبها يتراحم العباد، بعضهم يرحم بعض، حتى إن الدابة لترفع حافرها خشية أن تصيب ولدها رحمة به. هذه الرحمة واحدة التي يتراحم بها الخلق من يوم أن خلقهم الله جل وعلا إلى أن يرث الأرض ومن عليها، رحمة واحدة. وأبقى عنده جل وعلا 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم لمن يستحقه. والأليم المؤلم شديد الألم. فينبغي للمؤمن الذي يريد نجاة نفسه أن يكون بين الخوف والرجاء. قال بعض العلماء: يجب أن يكون معه كجناحي الطائر، بين الخوف والرجاء، يخاف من ذنوبه فيقلع ويترك الذنوب ويقلل منها، فإذا وقع فيها بادر بالتوبة والندم والاستغفار، خائف من ذنوبه، ويرجو رحمة ربه فلا ييأس، لا يصيبه اليأس والقنوط من رحمة الله فيهلك. فيكون بين الخوف والرجاء. الخوف يحمله على الإقلال من الذنوب والندم على ما فرط منه والتوبة، والرجاء يحمله على حسن الظن بالله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، فإن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي غير ذلك فله. إلا أن بعض العلماء قال: يحسن في حال الصحة والقدرة على العمل أن يغلب جانب الخوف حتى يجتهد ويعمل ويتوقف عن المعاصي والسيئات ويقلل منها ويبادر بالتوبة إذا حصل منه شيء من ذلك. في جانب المرام ما يستطيع العمل يغلب جانب الرجاء، فيكون واثق بالله جل وعلا يرجو رحمة الله ويحسن الظن بربه جل وعلا، فلا يصيبه اليأس والقنوط وشدة الخوف، وكثيرا ما يذكر الله جل وعلا سعة رحمته مع شدة عذابه كما في هاتين الآيتين الكريمتين. لما ذكر ما أعده للغاوين ذكر بعد ذلك ما أعده للمؤمنين المتقين، ثم أخبر جل وعلا بسعة مغفرته ورحمته لمن أطاعه واتبع أمره وشدة التعزية المتفق عليها هي قراءة الفاتحة، وبعد الفراغ من المأتم يصنعون نوعا معينا من الطعام يقسمونه صدقة على الميت، ويوزعون نوعا معينا من الملابس صدقة عليه أيضا. الرجاء توضيح الحق من الباطل في هذا الأمر. هذا العمل كله بدعة من البدع المحدثة التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والبدعة تبعد من الله جل وعلا، ولو قصد المرء بذلك التقرب إلى الله فهي تبعده عن الله، لأنها على غير وفق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني هذا العمل مردود على صاحبه. وإنما المستحب التعزية، إذا مات الميت يأتي المسلم فيعزي ولي الميت فيقول له: أحسن الله عزاك وأعظم أجرك وغفر لميتك، ويقول المعزى ولي الميت: استجاب الله دعاكم ورحمنا وإياكم. ولا تقرأ الفاتحة، ولا يقدم أهل الميت الطعام للمعزين، وينصبون الخيام يجتمع فيها الناس. وإنما السنة أن يصنع لأهل الميت طعام ويرسل إليهم، فقد قال عليه الصلاة والسلام لما جاء خبر استشهاد جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. يعني خبر وفاة جعفر شغلهم عن صنع الطعام لهم، فاصنعوا لهم طعاما وأرسلوه إليهم. فهذا العمل الذي يعمل في كثير من البلاد عمل مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا بأس أن يتصدق عن الميت صدقة، لكن لا تكون محددة في يوم 40 أو يوم تمام الأسبوع أو 10 أيام أو 20 اليوم أو نحو ذلك، ولا تكون الصدقة من مال الميت، لأن مال الميت بموته انتقل إلى الورثة، والورثة فيهم أطفال وفيهم نساء وفيهم أناس غائبون غير مستأذنون في هذا. إذا تصدق قريب الميت من ماله الخاص عن الميت بغير أن يكون محددة بوقت محدود أو نوع من أنواع الطعام فهذا حسن، كما قال سعد للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها، وأرى أنها لو تكلمت تصدقت، هل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم، تصدق عنها. فالرجل يتصدق عن أبيه، عن أمه، عن ابنه، عن زوجته، الزوجة عن زوجها، هذا حسن، لكن لا تكون بهذا الشكل المخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والواجب على كل مسلم يرجو رحمة الله ويخاف عذابه أن يتمسك بالسنة ويعض عليها بالنواجذ. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان تكثر البدع، وكلما أحدثت بدعة رفع ما يقابلها من السنة. التعزية المشروعة ترفع، ما يوجد تعزية مشروعة، يأتي تعزية بدعية مخالفة للسنة. الواجب على المسلم البحث والتحري عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجامل الناس على حساب دينه. بعض الناس يعلم أن هذا العمل بدعة، لكن يروح يذهب إليهم في خيامهم وفي مكان اجتماعهم ويشاركهم، يقول لو لم أشارك غضب الجار أو غضب الصديق أو غضب القريب، فأنا لئلا يغضب علي أشارك مع أني أعرف أن هذا لا يجوز. نقول لا يا أخي، لا يجوز لك أن تجامل على حساب دينك، بل بين السنة. وإذا لم تستحسن البيان حالة وجود المصيبة فبينها قبل أو بعد، بين للناس، بين للجيران، بين للإخوان، لأن هذا العمل مخالف للسنة. والنياحة من النساء كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله. يقول عليه الصلاة والسلام: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، في النار والعياذ بالله. سربال من قطران ودرع من جرب، ليكون حرارة النار فيها أشد والعياذ بالله. الجرب الحكة الشديدة، والقطران سريع الاشتعال، تشتعل فيه النار، فيجتمع سرعة الاشتعال مع الحكة الشديدة في وسط النار والعياذ بالله. النائحة إذا لم تتب قبل موتها، إذا تابت توبة صادقة قبل الموت تاب الله عليها، هذه نعمة ورحمة من الله. قد تفعل المرأة النياحة سنوات، لكن يمن الله عليها جل وعلا بالتوبة في قبل أن تموت، فيتوب الله جل وعلا عليها ويمحو سيئاتها السابقة. إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب والعياذ بالله. ويقول عليه الصلاة والسلام: ليس منا من شق الجيوب، ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ليس منا. هذا وعيد شديد. بعض الناس إذا أخبر بمصيبة شق جيبه، رجلا أو امرأة، جزع، هذه عمل من أعمال الجاهلية. أو بدأ يضرب نفسه، يضرب خديه جزعا بالمصيبة. او المرأة او الرجل ينتف الشعر، والنبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة او تحلق شعرها او تنتفه عند المصيبة. الواجب على المسلم الحذر من معصية الله جل وعلا، هذا من عمل الشيطان. والله جل وعلا يقول: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. اسأل يا أخي عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، طريق الهدى والصلاح والاستقامة والخير وسعادة الدنيا والآخرة، اسأل عن هذا وحده، تمسك به ولا تسلك سبيل الشيطان فتهلك نفسك وتهلك من حولك. إذا كان المرء عنده علم من ذلك وخالط الآخرين وعمل عملهم والعياذ بالله، أثم هو إثم عمله وتحمل إثمهم إذا لم يكونوا عالمين وهو يعلم وسكت مجاملة وحياء. أو قال لم يقبل مني، إذا سكت تحمل إثمهم، لأنه يجب على من عنده شيء من العلم والبيان أن يبين. إن أطيع واحتدى الناس بسببه فله مثل أجرهم من غير أن ينقص من أجرهم شيء، وإذا لم يطاع فالله جل وعلا يأجره ويبرأ من العهدة وإثمهم على أنفسهم. فالواجب على المسلم أن يبتعد عن أعمال الجاهلية وأن يحذر إخوانه المسلمين. ورد أن الجار يمسك بتلابيب جاره يوم القيامة، الجار يمسك بتلابيب جاره الصالح يوم القيامة فيخاصمه إلى ربه فيقول: يا ربي إن جاري هذا خانني. فيقول الجار الصالح: يا ربي إني لم أخنه في مال ولا عرض، ما أخذت شيئا من ماله ولا انتهكت عرضه. فيقول الجار الآخر: يا ربي إنه رآني على المعصية فلم ينهني. فالواجب على المسلم بذل النصيحة لإخوانه المسلمين، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قال الصحابة رضي الله عنهم: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قراءة الفاتحة للتعزية هذه من البدع. قراءة الفاتحة، قراءة القرآن مستحبة في كل وقت وحين، لكن إذا جعلت الفاتحة تعزية للميت هذه بدعة ما وردت. العبادات توقيفية، نتوقف في عباداتنا على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، وما لم يرد نضرب به عرض الحائط ولا نقبله. هذا معنى قول العلماء رحمهم الله: العبادات توقيفية. يعني ما لا يجوز للإنسان أن يخترع عبادة من نفسه يتعبد الله بها، لا، فلا بد أن تكون العبادة على ضوء ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرء يعرض عمله الذي يتعبد به ربه على عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته، إن كان وارد فيسأل الله الكريم الثبات والجد والاجتهاد في العمل الصالح، وإن كان غير وارد في السنة فيتركه ويبتعد عنه ويبحث عن السنة الصحيحة ويأخذ بها. يسأل عن صلاة الليل، يقول عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيستحب للإنسان أن يصلي بالليل ما شاء، والصلاة من بعد صلاة المغرب إلى طلوع الفجر كله صلاة الليل، والوتر وقته من بعد صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب إلى طلوع الفجر. فإذا طلع الفجر انتهى وقت الوتر. ومن كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أوتر أحيانا أوله وأوتر أحيانا أوسطه وأوتر أحيانا آخره، وانتهى وتره إلى السحر. فأفضل الوتر السحر إذا تيسر للإنسان القيام في آخر الليل. فإذا وثق الإنسان من نفسه في القيام آخر الليل فيجعل وتره آخر الليل، وإذا خشي أن لا يقوم فيوتر أول الليل. وأقل الوتر ركعة واحدة ولا حد لأكثره، صل 3 ركعات 5 ركعات 7 ركعات 9 ركعات 11 ركعة 13 ركعة وهكذا. إن أطلت القراءة والركوع والسجود تقلل الركعات، وإن خففت القراءة فتكثر الركعات. والأفضل أن يصلي ركعتين ركعتين ويوتر في النهاية بركعة واحدة، يعني يسلم من كل ركعتين ويوتر بركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، يصلي ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم، فإذا قرب الفجر أو أراد النهاية فيوتر بركعة. إذا أوتر أول الليل ثم من الله عليه بالقيام آخر الليل فيصلي ما تيسر بدون وتر، لا يوتر مرة ثانية، والوتر لا يمنع من الصلاة. أنت أوترت تريد النوم، فإذا بك تقوم تستيقظ، تقول: إنني أحب أن أصلي لكنني أوترت. نقول: لا حرج، صل ولا توتر مرة أخرى، بل صل ركعتين ركعتين. تقول السائلة: هل المرأة المتحجبة التي تغطي وجهها تكشف وجهها أثناء الإحرام أم لا؟ الجواب: عليها أن تفعل كما فعلت أمهات المؤمنين رضي الله عنهن مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات. تقول عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حالوا بنا الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. فإذا كانت المرأة خالية أو عند الرجال محارم لها فتكشف وجهها المحرمة، لا تغطي وجهها. فإذا كانت بمرأة من الرجال الأجانب في السيارة أو في الطائرة أو في الباخرة أو في المسجد أو في الطواف أو في السعي فتغطي وجهها ولو كانت محرمة كما فعلت أمهات المؤمنين. فإذا حالوا بنا الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. والمرأة المسلمة يجب عليها أن تغطي وجهها وجميع بدنها عن الرجال الأجانب، ويحرم عليها أن تتبرج. والحجاب الشرعي أن تغطي وجهها وجميع بدنها، بخلاف الحجاب المصطلح عليه عند كثير من النسوة، تظن أن الحجاب إذا غطت شعرها وصدرها وأبرزت وجهها أن هذا حجاب. هذا ليس بحجاب، بل هذا في عرف الشرع يعتبر سفور، هذه سافرة وليست متحجبة. المتحجبة هي التي حجبت رؤية الرجال لوجهها وجميع بدنها. يقول انا احرمت من السيل وعملت عمره ومنتظر للحج وبقيت متمتع، وعندما جلست في الحرم وجدت في الوقت متسع، فذهبت الى المدينة لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وانا جالس في المسجد النبوي سمعت الشيخ يقول لا يجوز المرور على الميقات الا باحرام، فسألته إنني متمتع، فقال المتمتع لا يجوز له الخروج من مكة، فأحرمت ثانية وعملت عمرة، فهل هذا صحيح أو خطأ وما علي أن أفعل؟ الجواب ما سمعته في المدينة من أنه لا يجوز المرور بالميقات لمن أراد مكة لحج أو عمرة إلا أن يحرم، هذا صحيح. أنت في المدينة تريد مكة لحج أو عمرة، نقول لا تتجاوز الميقات إلا بإحرام. وأما قولك إنه قال لك إن المتمتع لا يجوز له الخروج من مكة، هذا ليس بصحيح، ويظهر أنك ما فهمت عن الشيخ ما قال، وإنما يمكن أنه قال المتمتع هو الباقي بمكة، المتمتع الذي أدى عمرته وجلس بمكة هذا متمتع، فإذا سافرت انقطع التمتع الآن، فإذا رجعت إلى مكة بعمرة ثانية صرت متمتع، فإن رجعت إلى مكة بحج مفرد صرت مفرد بالحج. فالشيخ محتمل انه قال لك المتمتع هو الباقي بمكة، ولا يقول لك ان المتمتع لا يجوز له الخروج من مكة، لا، يخرج المتمتع وينقطع التمتع، فاذا عدت الى مكة مرة ثانية حينئذ، فان عدت بعمرة متمتعا بها الى الحج فانت متمتع، وان عدت مفردا بالحج فانت مفرد بالحج. إيضاح ذلك، أنت الآن جئت إلى مكة مثلا محرم بعمرة متمتع بها إلى الحج في شهر ذي القعدة، وتنوي عدم السفر إلى بلادك، متمتع جلست في مكة، بدا لك أن تسافر إلى أهلك قريب أو بعيد، فرجعت إلى أهلك لا حرج عليك، لما صار اليوم الثامن من ذي الحجة مثلا احرمت، جئت من بلادك محرم بالحج فقط مفرد، لا بأس، عملك صحيح لانك اديت العمرة من قبل والان تؤدي الحج، فاحرامك من ميقات اهل المدينة واجب عليك، وبعد تأديتك العمرة تتحلل منها وتبقى متمتعا الى الحج ان شاء الله. يقول هل السلام على الزوجة او تقبيلها يبطل الوضوء، او السلام على البنت وتقبيلها يبطل الوضوء؟ الجواب بينهما فرق، تقبيل الزوجة تقبيل شهوة ولذة واستمتاع، فهذا ينقض الوضوء، وتقبيل البنت والاخت تقبيل شفقة ومحبة وعطف وحنان، هذا لا يبطل الوضوء، فإذا مس الرجل زوجته بشهوة بدون حائل انتقض وضوءه. واذا مس امرأة اخرى من محارمه غير الزوجة فلا ينتقض الوضوء، لان الرجل لا يمس ابنته او اخته لشهوة، وانما يسلم عليها او يقبلها للسلام عليها سلام شفقة ومحبة. يقول ارجو بيان صلاة الجنازة، هل يصف الناس كصلاة الفرض؟ وهل وجود صفوف ناقصة يخل بالصلاة؟ وما أحسن ما يقال فيها؟ وهل يرفع المصلين الصوت بالتكبير مع رفع الأيدي؟ صلاة الجنازة من فروض الكفاية. إذا صلى على الميت مجموعة من المسلمين سقط الإثم عمن علم ولم يصلي. ولو تركت صلاة الجنازة ترك الكل أن يصلوا على الجنازة أثم الجميع. وصلاة الجنازة من فروض الكفاية، ويستحب أن تسوى فيها الصفوف وأن تكون ثلاثة فأكثر تحريا للمغفرة. ويقال فيها التكبيرة الأولى، يستحب في التكبيرات كلها رفع الأيدي، يستحب استحبابا. ويقال بعد التكبيرة الأولى الفاتحة، فاتحة الكتاب تقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخرها. وبعد التكبيرة الثانية نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد التكبيرة الثالثة الدعاء لعموم المسلمين، ثم الدعاء للميت الحاضر أو الأموات الحاضرين خاصة. فنقول مثلا اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. هذا الدعاء عام لعموم المسلمين. ثم نقول للحاضر الميت إذا كان شخصا واحدا نقول اللهم اغفر له، وإن كان امرأة نقول اللهم اغفر لها، وإن كانوا جمعا نقول اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم افسح لهم في قبورهم ونور لهم فيها. وندعو بما يحضرنا من الدعاء. وان كان طفلا رضيعا لم يبلغ الحلم، صغيرا لم يبلغ الحلم، فنقول اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا. اللهم ثقل به موازينهما وعظم به اجورهما واجعله في كفالة ابيه ابراهيم الخليل. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. يقال هذا بعد الدعاء العام لعموم المسلمين. ثم التكبيرة الرابعة، وبعد التكبيرة الرابعة السلام. والمستحب تسليمة واحدة على اليمين، فإن سلم تسليمتين على اليمين والشمال فلا بأس. رجل يشرب الدخان وحلف انه لا يشربه لمدة اسبوع، وفي اليوم الثالث شرب الدخان، فهل اليمين كفارة؟ أولا يجب على المسلم الإقلاع عن شرب الدخان لأنه من الخبائث المحرمة، فهو خبيث والنفقة فيه محرمة لا يجوز، لأنه ينفق الدراهم فيما يضره. والله أعلم، نكمل بعد الصلاة إن شاء الله.